بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت هناك مسألة أشار إليها السيد الحكيم في آخر صفحة 113، قال: يبقى سؤال، لماذا دونوا هذه الأخبار في الكتب المعتمدة إذا لم تمثل آراءهم؟ وهذه ليست فقط موجودة على مستوى كتاب أو كتابين، أنتم عندما تأتون إلى كل الموسوعات الحديثية سواء تلك التي صدرت من مدارس أو أتباع مدرسة أهل البيت أو من غيرهم، تجد أنهم ينقلون أحاديث. هذه الأحاديث الإنسان بعضها يقطع أنها لا تمثل رأي المدون لتلك الأحاديث، من قبيل كثير من الروايات الواردة في البحار، مثلا صاحب البحار ينقل تلك الروايات التي تدل على سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل يعتقد بها أو لا يعتقد بها؟ تصرح بأنه لا يعتقد بها. أو غيره من العلماء الذين ينقلون روايات وهم يصرحون بأنهم لا يقبلون مضامينها. إذن لماذا يدونوا هذه الأحاديث في موسوعاتهم الروائية والحديثية؟ السيد الحكيم في الجواب عن ذلك صفحة 114 يقول بأنه أساسا كانت طريقة السلف من علمائنا هو أنهم ينقلوا ما وصل إليهم من الأحاديث، ثم بعد ذلك في مقام الاستنباط والاجتهاد ينتهون إلى ما يصح من تلك الأحاديث وما لا يصح منها، وإلا لو لم ينقلوا إلينا جميع ما وصل إليهم من الأحاديث لضاع علينا تراث ضخم من الروايات. يعني مثلا هناك كثير من الروايات لا تنسجم مع مذاق افترضوا صاحب البحار الشيخ المجلسي، أو لا تنسجم مع مذاق البخاري في صحيح البخاري، هذه لو لم تنقل إلينا خب لضاعت علينا، ولكن نقلها حفظها لنا كتراث. الآن نحن عندما نأتي إليها قد نتفق معه في عدم صحتها، وقد نخالفه ماذا في قبولها و صحتها. ونحن أنتم تعلمون نحن لا نعيش عصر النص، ولسنا قريبين من عصر النص حتى أن تكون جميع الأحاديث بأيدينا، وإنما نبتعد عن عصر النص بمئات السنين، ولعل من يأتي بعدنا يبتعد عن عصر النص بآلاف السنين. فلو لم تحفظ الروايات لا يستطيع أن يصل إلى الحق في المسألة. فلهذا يقول في وسط صفحة 114 هناك، يقول: ولعل لهم من وجهات النظر في نقل مختلف الأحاديث ما يحمدون عليه وإن لم يعتقدوا بها، ولكن نقلوها هذا واقعا يكفي أن يحمدوا عليه، وإلا لو لم ينقلوا لنا إلا ما يعتقدونه للزم ما يلي: أولا، فإن الاقتصار على ما يراه صاحب الكتاب حقا من الأحاديث وإلغاء ما عداه معناه تعريض ثرواتنا الحديثية إلى كثير من الضياع وعدم الوصول، وهذه وهي تتأثر عادة بعوامل بيئية وزمانية. يعني إذا كان الناقل لهذه الأحاديث لا ينقل إلا ما يعتقد به، خب هو أيضا متأثر بظروفه الزمانية والفكرية والثقافية، فسوف لا ينقل إلينا إلا ما ينسجم مع فكره وإطاره الفكري الذي يختلف فيه مع الآخرين. بالإضافة إلى ترسبات أصحابها وقيمهم وعواطفهم على أن في ذلك ما فيه تحديد لطبيعة الاجتهاد وتضييق نطاقه وحصره في غير إطار صاحبه بل في أطر رواة الحديث بما لهم من ثقافات ضيقة، لو بالغنا
في توسعتها لما تجاوزنا بها طبيعة عصورهم وبيئاتهم، مع أن الدين بطبعه يتسع لجميع العصور. وأفضل بيان لهذه الحقيقة ما ورد رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، رب حامل رواية ولكنه لا يعتقد بمضمونها، ولكن عندما تصل إلي ماذا أراها من الروايات التي ينبغي الاعتماد عليها. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة رد شبهة التحريف أساساً. التفتوا جيدا، هناك بعض النكات التأريخية التي يشير إليها السيد الحكيم وهي نكات قيمة. يقول: نحن لا نستطيع أن نقبل بأنه وقع هناك تحريف في القرآن الكريم زيادة أو نقصا، وأن المسلمين عموما وخصوصا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام سكتوا عن ذلك ولم يبين. ونحن نجد أن المسلمين اعترضوا على حكامهم، وأن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ضحوا بوجودهم لأجل قضايا أقل من مسألة تحريف القرآن الكريم. الانحرافات التي حصلت في زمن الخليفة الثالث عثمان وأدى إلى الثورة العارمة من جميع البلدان، لو كان هناك واقعا تحريف للقرآن الكريم في زمن الخلفاء وخصوصا في زمن الخليفة الثالث، كانت واحدة من أهم الوسائل التي تذرع بها الثوار للثورة على الخليفة الثالث أن يقولوا ماذا؟ أنه حرف القرآن عن مواضعه. وهذا لم نجده في كلمات الثائرين على خلافة عثمان. وإلا لو كان لكانت أهم ذريعة وأهم حجة يستطيع أن يحتج بها الثائرون لإسقاط ماذا؟ شرعية خلافة عثمان. ولكنه لم يرد في كلماتهم ذلك. نحن نجد أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ثار على الحكم الأموي، ولو كان هناك تحريف في القرآن وإسقاط للقرآن عما هو عليه في زمن الرسول لكانت واحدة من أهم القضايا التي عنونها الإمام الحسين أنه ماذا؟ أن القرآن حرف على أيدي هؤلاء. وهذا لم نجده. إذن عدم ذكر تحريف القرآن في كلمات علماء المسلمين وفي سلوك أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خير شاهد على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم، لا بنحو الزيادة ولا بنحو النقيصة. نعم، من حقك أن تسأل لماذا لم يرد ذلك؟ ورد عندنا مئات من الروايات التي قالت أن القرآن الذي بأيديكم ماذا؟ فيه نقيصة، فيه تحريف، وهذا ما سنجيب عليه بعد ذلك. فلهذا السيد الحكيم في صفحة 115 هكذا يقول: ومثل هذه المسؤولية لا يمكن أن يسكت عليها الرأي العام المسلم بما فيهم المهاجرون والأنصار، وهم كانوا قريبي العهد ماذا؟ بالقرآن الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتفتوا جيدا، أساسا نحن لا نستطيع أن نقبل أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله، وإلا لو لم يجمع لما كان معنى لأن يقول رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله هو لو لم يجمع وكان في صدور المسلمين وكان على جلود متناثرة لا معنى لأن يصدق عليه ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. على أي أحوال، هذه من الأدلة التي يذكرها المحقق سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لإثبات أن القرآن جمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو بحث مفصل في أن القرآن متى جمع، جمع على عهد رسول الله أو جمع على عهد الخلفاء هسه الأول أو الثاني أو الثالث ونحو ذلك، بحث آخر ده. على أي أحوال يقول: وهم الذين أنكروا عليه أمورا، المهاجرون والأنصار، لا يقاس أعظمها فظاعة بالتلاعب في آيات الله. لو كان هناك تلاعب في آية الله على نحو النقيصة على نحو الزيادة لأنكروا عليه هذا الأمر، وكانت أفضل حجة لإسقاط شرعية خلافة عثمان، ولكانت عمليته هذه من أعظم وثائق الإدانة بيد الثوار للتشنيع عليه، وهذا ما لم يحدثنا عنه التاريخ ولم يشر إليه بحرف، على أن الثائرين وقد تم لهم القضاء على عثمان كان بوسعهم أن يعيدوا الأمور إلى نصابها الطبيعي. خب إذا كان القرآن منحرفا وحرف على زمن عثمان، خب عندما تسلطوا على الأمور وحكم الناس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، لأرجع القرآن ماذا على ما كان عليه، ولم نجد شيئا من ذلك، فيخرج ما لديهم من النسخ الكاملة للقرآن الكريم وينشرونها بين الناس كرد من ردود الفعل التي تقتضيها طبيعة الثورة والظاهر. حتى هنا السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يبدأ في آخر صفحة 115 بمناقشة بعض الروايات التي ذكر فيها أنها من القرآن وهي ماذا؟ ليست من القرآن، يعني ادعى أصحابها أن القرآن الذي بأيديكم ناقص. يقول جملة من هذه الروايات عندما نراجعها نجد أن أصحابها كانوا يعارضون خلافة الثالث معارضة سياسية، فكانوا يريدون أن يضعوا آيات لاتهام السلطة الحاكمة بأنها ماذا؟ حرفت القرآن الكريم، فهي روايات يشم في منها رائحة ماذا؟ رائحة سياسية فلا يمكن أن تقبل. يقول جملة من تلك الروايات واردة عن عائشة وهي كانت مخالفة لخلافة عثمان، جملة منها واردة عن أبي موسى الأشعري وهو كان مخالفا لخلافة عثمان، وهم أرادوا أن يطعنوا على خلافة أو شرعية الخليفة الثالث من خلال ماذا؟ من خلال هذه الدعوة، ولكن لم تلقى أذنا صاغية ماذا؟ من علماء المسلمين فضلا عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ينتقل السيد الحكيم إلى بعض الجهات الأخرى، يقول والذي يهون الخطب أن علماء المسلمين جميعا من الفريقين صرحوا بأن القرآن الذي بأيدينا هو قرآن لم تقع فيه لا زيادة ولا نقيصة. طبعا هذا الاستدلال إذا أراد الإنسان أن يناقشه لا يخلو من خدشة، لأنه يريد أن يستدل بالإجماع على عدم وقوع الزيادة أو النقيصة ماذا؟ في القرآن الكريم، ومثل هذه الإجماعات مخدوشة بوجوه عديدة كما هو مذكور في محله. نعم يذكر إشكالات أخرى في صفحة 115 أول الصفحة، يذكر إشكال أن هذه الآيات التي ادعي أنها من القرآن الكريم، الإنسان عندما يعرضها على القرآن الكريم يجد أنه هناك فرق شاسع كالفرق ما بين السماء والأرض، بين النظم القرآني وبين هذه الآيات التي ادعي أنها ماذا؟ من القرآن وسقطت من القرآن. هذا خير شاهد على أنها ليست آيات من القرآن، وإلا لو كانت من القرآن الكريم لكان فيها ماذا؟ نفس النظم القرآني والنفس القرآني والبيان القرآني من الفصاحة والبلاغة والمحتوى والمضمون ونحو ذلك. هذا مضافا إلى أنه نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات نجد أنه أيضا يمكن الاستدلال بها على عدم وقوع التحريف في القرآن، ولكنه بنحو الإجمال يمكن الاستدلال على القرآن الكريم بوجوه عقلية وبوجوه ماذا؟ نقلية. أما الوجه العقلي لذلك هو أن الله سبحانه وتعالى أساسا لماذا أنزل القرآن الكريم؟ ما هو الهدف من إنزال القرآن الكريم؟ من الواضح أن القرآن الكريم إنما نزل حتى يكون هدى للعالمين، نذيرا للبشر، رحمة وهداية ونور وإلى ما شاء الله من الصفات التي ذكرها القرآن الكريم. خب إذا كان الأمر كذلك ووقع فيه التحريف زيادة أو نقصا، تتحقق به الهداية أو يلزم نقض الغرض؟ ها، تتحقق به الهداية أو لا تتحقق به الهداية؟ إذا كان ناقصا تتحقق به الهداية؟ لا. إذا كان زائدا تتحقق فيه الهداية؟ لا، فيلزم نقض الغرض من إنزال هذا القرآن الكريم. ونحن نعلم بأنه لا توجد هناك نبوة وراء نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى تصحح ماذا؟ ما فسد من القرآن الكريم أو من حرف من القرآن الكريم كما في الكتب السماوية السابقة. وهذا الدليل العقلي فيه مقدمات الآن أنا لا أريد أن أدخل فيه، إنما أريد أن أقف على الدليل النقلي. الدليل النقلي يمكن أن يقرب بوجهين: دليل نقلي قرآني ودليل نقلي روائي. أما الدليل النقلي القرآني فليس من قبيل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا من قبيل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لماذا؟ لأنه الاستدلال بمثل هذه الآيات استدلال ماذا؟ دوري، لأن الاستدلال بهذه الآيات متوقف على كونها من القرآن وغير محرفة لا بالزيادة ولا نقيصة، وكونها محرف وغير محرفة متوقف على أنها ماذا؟ من القرآن. فكونها من القرآن متوقف على كونها غير محرفة، وكونها غير محرفة متوقف على كونها ماذا؟ من القرآن. فلا يمكن الاستدلال بها، هذا أولا. وثانيا أن هذه ظاهرة في المدعى لو نص في المطلوب، ظاهرة في المدعى، والدليل الذي هو ظاهر يفيد القاطع لو يفيد الظن، يفيد الظن، والظن حجة في المسائل الاعتقادية أو ليس بحجة، إذن لا يمكن الاعتماد. إلا التفتوا جيدا، إلا أن نقول أننا نتمسك بهذه الآيات لأن أهل البيت تمسكوا ماذا؟ بهذه الآيات لإثبات عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. فبإمضاء أهل البيت أن هذه الآيات من القرآن الكريم نستطيع أن نستدل بها ماذا؟ على عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. ولكن تعلمون هذا الدليل لو أردنا أن نتمه لابد أن نثبت عصمة أهل البيت من غير القرآن الكريم، وإلا لو كانت عصمة أهل البيت ثابتة من نفس القرآن الكريم فقد لا يمكن الاعتماد على قول أهل البيت لإثبات أن القرآن ماذا؟ لم يقع فيه تحريف، لأنه أيضا يلزم فيه الدور. إذن من هنا نحن عندما نقول، طبعا هذا البحث أشار إليه السيد الحكيم في آخر صفحة 116، قال: ومع هذه البديهة لا أظن أننا نحتاج بعد إلى الاستدلال على عدم التحريف بآية إنا نحن نزلنا الذكر أو الآية الأخرى من سورة فصلت، لأن الاستدلال بهما إنما يكون مع الشك في التحريف، ومع فرض الشك فإن هذه الآيات لا تصلح للدلالة. لماذا؟ للزوم الدور، بداهة أن دلالتها على عدم التحريف في القرآن موقوف على أن تكون هي ماذا؟ غير محرفة، وإثبات أنها غير محرفة موقوف على دلالة تلك الآيات، وكونها غير محرفة موقوف على دلالتها على عدم التحريف، فيلزم الدور، والظاهر أن هذا الدور لا مدفع له. نعم، مع الشك طبعا، أما مع الاعتقاد بأنه لا تحريف في القرآن نحتاج الاستدلال أو لا نحتاج الاستدلال بعد؟ ها؟ لا نحتاج. إذن عندما يقول مع الشك يعني إذا شككنا في أنه يوجد في القرآن تحريف ومع الشك لا يمكن الاستدلال، ومع عدم الشك لا نحتاج ماذا؟ إلى الاستدلال. نعم، من آمن بمذهب أهل البيت وآمن بإمضائهم للكتاب الموجود يرتفع هذا الإشكال عن، لأن دلالة هذه الآيات على عدم التحريف في القرآن موقوف على كونها غير محرفة، وعدم كونها محرفة موقوف على إمضاء أهل البيت، وإمضاء أهل البيت حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ لا، موقوف على عصمة أهل البيت، وعصمة أهل البيت موقوف على ماذا؟ ها لابد أن نثبت عصمتهم من غير القرآن، وإلا لو أثبتت عصمتهم من القرآن لرجع ماذا؟ ها؟ الدور من جديد، ولكن مع واسطة، فيكون دورا مضمرا لا دورا مصرحا. ما أدري واضح لو لا هذا الكلام. إذن عندما نقول نريد أن نستدل على حجية القرآن الكريم من القرآن، مو مرادنا هذا النحو من الاستدلال الذي تقدم هنا أساسا. خلوا ذهنكم عند هذه المسألة، بل كان نحاول أن ننتهي من هذا البحث هذا اليوم وغد. هو أساسا ادعاء التحريف في القرآن بأي مقدار؟ تارة يدعي أحدون أن هذا القرآن الذي بأيدينا لا يوجد فيه شيء من القرآن الذي نزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أساسا بدل الكتاب، هذا الكتاب غير ذلك الكتاب. هذه الدعوة لا يمكن قبولها. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا الكتاب غير ذلك الكتاب لكان أمرا ماذا؟ بشريا. وإذا كان الذي بأيدينا أمرا بشريا كان فيه إعجاز أو لا يوجد فيه إعجاز؟ ها؟ لا يوجد فيه إعجاز. وكان يستطيع أن يخبر بالمغيبات أو لا يستطيع أن يخبر بالمغيبات؟ لا يستطيع. جملة من القضايا والخطوط العامة التي ذكرها القرآن للإعجاز تكون هنا ماذا؟ تكون هنا مفقودة، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله. إذا لم يدعي أحد أن هذا القرآن الذي بأيدينا أساسا بدل عن بكرة أبيه، لا علاقة بين هذا الذي بأيدينا وبين القرآن الذي نزل على قلب خاتم. وهذا من الأمور المتواترة الجزمية. نعم، إنما ادعي هذا المعنى، التفتوا جيدا، إنما ادعي هذا المقدار كما يقول السيد الطباطبائي في المجلد 12 من الميزان صفحة 104، يقول وإنما احتمل بعض من قال وإنما احتمل بعض من قال به، يعني من التحريف، من المخالف أو المؤلف من الفريقين زيادة شيء يسير كالجملة أو الآية أو النقص أو التغيير في جملة أو آية، وأما جل الكتاب الإلهي فهو على ما هو في عهد النبي لم يضع ولم يفقد. ملتفتين إذا جهة التحريف المدعاة أين؟ وإلا ذاك من المسلمات القطعية أنه ماذا؟ لم يدعيه أحد، ولو ادعاه لا يمكن أن يقبله أحد. لماذا؟ باعتبار أن هناك جملة من الخصائص في هذا الكتاب هذه لا تتوفر إلا في الكتب الإلهية. حتى ما هي تلك الخصائص؟ ما هي تلك الخصائص؟ من تلك الخصائص أن القرآن الكريم تحدى بأمور متعددة. تحدى القرآن الكريم الناس بالبلاغة والفصاحة، وهذا موجود بالقرآن الذي في أيدينا أو ليس موجود؟ ها؟ إلى الآن 1400 سنة لم يستطع أحد أن يأتي ببعض آية في تحدي القرآن الكريم من حيث النظم القرآني. وتحدى القرآن الكريم البشرية، بل الإنس والجن والإنس والجان، أن هذا القرآن لا يوجد فيه ماذا؟ اختلاف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا القرآن الذي بأيدينا فيه اختلاف أو لا يوجد فيه اختلاف؟ إلى الآن لم يستطع أحد أن يأخذ على القرآن تناقضا لا يمكن حله. نعم، هناك بعض الآيات قد تنافي بظاهرها بعض الآيات الأخرى، ولكن لها أجوبة علمية دقيقة ذكرت في محلها. هذا الوصف الثاني. ومن الأوصاف أنه تحدى فيه بالإخبار بالغيب، إخباره عن الماضي وما جرى على الأمم السابقة، وإخباره عن المستقبل أيضا. كثير من القضايا المستقبلية أشار إليها القرآن. ولو كان كتابا من عند الناس كان يمكن الإخبار في الغيب به أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. إذن أيضا هذا شاهد آخر على أن القرآن ماذا؟ هو هذا الذي بأيدينا. وهكذا شواهد. ثم القرآن يصف نفسه بأنه هداية، يصف نفسه بأنه نور، يصف نفسه بأنه مرشد، يصف ويصف. ونحن عندما نقرأ هذه الأوصاف نأتي إلى هذا القرآن الذي بأيدينا، نجد انطباق الأوصاف أو لا نجدها؟ نجدها كاملة موجودة. ولو نقص من القرآن شيئا أو زاد في القرآن شيء لما كان بالإمكان انطباق ماذا؟ هذه الأوصاف التي قالها القرآن عن نفسه. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 107 يقول: وخلاصة الحجة، طبعا وخلاصة الحجة القرآنية أن القرآن أنزله الله على نبيه ووصفه في آيات كثيرة بأوصاف خاصة كما أشرنا إليه، لو كان تغير في شيء من هذه الأوصاف بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيب مؤثر، قد تغيرت لعله بعض ترتيبه تقدم وتأخر، البعض المتقدم تأخر والبعض المتأخر ماذا؟ تقدم، ولكن يؤثر على القرآن أو لا يؤثر؟ هذا الترتيب وقيده بالمؤثر، يعني يريد يقول أنه قد يكون هناك بعض المتقدم متأخر وبعض المتأخر ماذا؟ متقدم، ولكن أثر على عموم صفات القرآن أو لم يؤثر؟ أثر على كونه هداية ونور للبشر أو لم يؤثر؟ لا، لا يستطيع، لو كان مؤثرا للزم نقض الغرض وهو الدليل العقلي الذي أشرنا إليه. فقد تلك الآثار قطعا، لكننا نجد القرآن الذي بأيدينا واجدا لآثار تلك الصفات المعدودة على أتم ما يمكن وأحسن ما يكون، فلم يقع فيه تحريف يسلبه شيئا من صفاته. فالذي بأيدينا هو القرآن المنزل على النبي بعينه، فلو فرض، التفتوا جيدا، سقوط شيء منه أو تغير في إعراب أو حرف أو ترتيب، وجب أن يكون في أمر لا يؤثر في أوصاف القرآن. ملتفتين ولا؟ إذن نحن لا نخالف في أنه هناك اختلاف في القراءات، بعض يدعي زيادة بعض الحروف وبعض يدعي ماذا؟ نقيصة بعض الحروف. هناك اختلاف في الإعراب، بعض يدعي مرفوع وبعض يدعي ماذا؟ مجرور أو منصوب. هذا كله موجود، ولكن هذا يؤثر على تلك الصفات العامة للقرآن الكريم أو لا يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر. إذن نحن عندما ندعي عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم وأن هذا الذي بأيدينا هو نفس المنزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، لا نريد أن نقول بأنه يعني لا توجد فيه زيادة بعض الحروف أو نقيصة ماذا؟ بعض الحروف أو اختلاف الإعراب أو اختلاف القراءات، لا لا، نريد أن نقول لا توجد فيه زيادة أو نقيصة مؤثرة ماذا؟ في الأوصاف العامة للقرآن الكريم. وإلا السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول، وهذا غير ما يخالف فيه مصحف عبد الله بن مسعود المصحف المعروف مما ينيف على 60 موضع، لكن هذا لا يؤثر على أن القرآن ماذا؟ غير محرف. وما يخالف فيه مصحف أبي بن كعب المصحف العثماني وهو في 34 موضعا، هذه بعد لا تؤثر على كون القرآن هداية ونور وأنه لا زيادة ولا نقيصة مؤثرة فيه. هذا الدليل الأول القرآني الذي يشير إليه سيد الطباطبائي. الدليل الثاني الذي يشير إليه في صفحة 107 من المجلد المذكور هو أنه الأخبار دلت على أنه يجب التمسك بهذا القرآن الكريم، منها حديث الثقل: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولو كان قرآنا محرفا بالنقيصة أو بالزيادة، هل التمسك به ينجي من الضلالة أو لا ينجي من الضلالة بعد؟ مع أن حديث الثقلين صريح يقول: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فلو كان محرفا بالزيادة أو النقيصة، التمسك بالقرآن ينجي الإنسان بعد من الضلالة أو لا ينجيه من الضلالة؟ لا ينجيه من الضلالة. وأنتم تعلمون أن حديث الثقلين حديث ماذا؟ حديث متواتر قطعي. هذه طائفة من الروايات. الطائفة الثانية وهي الأخبار الكثيرة التي أشرنا إليها فيما سبق في مسألة المحكم والمتشابه وحجية الظواهر القرآنية، وهو أمر الأئمة بعرض الأخبار على ماذا؟ على كتاب الله. ولو كان الكتاب محرفا بالزيادة أو النقيصة، فهل يمكن إذا عرضنا الروايات نصل إلى الحقيقة، نصل إلى الواقع أو لا يمكن؟ وهذه الروايات عامة لا تختص بباب الفروع الفقهية كما يحاول البعض أن يقول، بل تشمل الفروع والأصول معا. الروايات الثالثة وهي الأخبار التي الإنسان إذا استطاع أن يجمعها جيدة جدا، وهي أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تمسكوا بآيات كثيرة من القرآن الكريم، ولعله إذا أردنا أن نستقرئ نجد لعله كل الآيات التي موجودة بأيدينا موجودة في الروايات أنهم ماذا؟ تمسكوا بها، وعلى هذه الطريقة أيضا قرأوها لا بطريقة أخرى. ولو لم يكن هذا القرآن الذي بأيدينا هو القرآن النازل على قلب الخاتم، إذن فلماذا أن الأئمة كانوا يتمسكون ماذا؟ بهذه الآيات. وكذلك الروايات الكثيرة المتواترة التي قالت لنا بأن التمسك بهذا القرآن وأمرت بالرجوع إلى هذا القرآن. ومن الواضح أنه إذا كان فيه زيادة أو نقيصة لا يمكن أن يأمر الأئمة بالرجوع ماذا؟ إلى هذا القرآن، مضافا إلى وجوه أخرى ذكرها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهو الدليل النقلي الروائي لإثبات عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم. هذه مجمل الأدلة التي يمكن أن تدعى لإثبات عدم وقوع التحريف في القرآن، لا بالزيادة ولا ماذا؟ بالنقيصة. فما هو دليل القائلين بالتحريف؟ التفتوا جيد، دليلهم الروايات، والروايات الواردة لإثبات التحريف في القرآن الحق والإنصاف أنها كثيرة جدا. فلهذا يمكن أن يقال كما يحاول البعض أن يقول قد تصل إلى 2000 رواية في هذا الموضوع، مو رواية وروايتين حتى أن الإنسان يشك ماذا في سندها. 2000 رواية دالة على وقوع التحريف في القرآن الكريم. ولكن من الناحية السندية بعد كثير لا نستطيع أن نسقطها ماذا من الاعتبار، لأنه 2000 رواية هذا معناه أنه يوجد قطع تواتر على وقوع التحريف في القرآن الكريم. إذن لابد أن نأتي إلى هذه الروايات من حيث المضمون والدلالة لنرى بأن الذي يسلم منها والذي يدل على وقوع التحريف واقعا يصل إلى حد التواتر أو لا يصل إلى حد التواتر. الأعلام لم يقوموا بعمل استقرائي لهذه الروايات جميعا، ولكن قسموها إلى طوائف. الروايات التي ذكر أنها تدل على وقوع التحريف في القرآن، نحن عندما نراجعها نجد في الأعم الأغلب لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن الكريم، فيبقى عندنا ماذا؟ الأقل والنادر يدل على وقوع التحريف في القرآن الكريم، فلا يفيد تواترا، بل يجب عرضه ماذا؟ يجب عرضه على القرآن وعلى الروايات الأخرى لأهل البيت، فعندها تكون معارضة، فإذا كانت معارضة تسقط ماذا؟ من الاعتبار. ما أدري واضح كيفية مناقشة ذيك الروايات. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 109 يقول استدلوا على وقوع التحريف في القرآن بوجوه كثيرة، منها الأخبار الكثيرة المروية من طرق الشيعة وأهل السنة على الدالة على سقوط بعض الصور والآيات وكذا الجمل وأجزاء الجمل والكلمات والحروف في الجمع الأول الذي ألف فيه القرآن في زمن أبي بكر، وكذا في الجمع الثاني الذي كان في زمن عثمان، وكذا التغيير. وهذه روايات كثيرة روتها الشيعة في جوامعها المعتبرة وغيرها، وقد ادعى بعضهم أنها تبلغ 2000 حديث، وروتها أهل السنة في صحاحهم كصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي وأحمد وسائر الجوامع وكتب التفاسير وغيرها، وقد ذكر الآلوسي في تفسيره أنها فوق حد الإحصاء. واضح المطلب؟ ولكنه إذن من الناحية السندية بعد لابد أن نفصل في مضمون هذه الروايات لنرى أنها جميعا تدل على وقوع نقيصة أو زيادة في القرآن أو أنها لا تدل على ذلك. السيد العلامة في صفحة 112 يذكر مجموعة من هذه الطوائف، يقول وأما ما ذكرنا أن منها ما هو قاصر في دلالتها، يقول بينما هو قاصر في سنده ضعيف في سنده، وبينما هو ضعيف ماذا في دلالته. احنا نأتي الى تلك الروايات التي هي ضعيفة في دلالتها. يقول فإن كثيرا مما وقع فيها من الآيات المحكية هو من قبيل تفسير الآية لا من قبيل أن هناك نقص في الآية. هذه نقطة مهمة، وهو أنه الإمام عندما يضيف جملة أو كلمة أو مقطع يريد أن يقول هذه من القرآن، أو أنه يفسر القرآن تفسيرا مزجيا، أي منهما؟ ما أدري واضح النقطة ولا؟ الآن شايفين أنه بعض الكتب الدرسية الشارح يجي يشرحها ويفسرها، كيف يفسرها؟ ها؟ يفسرها تفسيرا مزجيا، يعني يذكر المتن والضمير الذي يوجد في المتن يضع الظاهر موضع المضمر ثم يتمم ماذا؟ المتن. خب هذا معناه يريد أن يقول أن المتن ناقص، لو يريد أن يقول شرح المتن هذا، ها؟ هذا قبل لا يريد أن يقول أن المتن ناقص وأنا ماذا تممته لكم، هذا يريد أن يقول بأن المتن هذا معناه، وأن المتن هذا شرحه، وأن المتن هذا أحد مصادقه ولا محذور فيه. فلهذا يقول كثير من هذه الروايات لو استقرأناها لوجدنا أنها ليست بصدد بيان أن القرآن فيه نقيصة وأنه سقط من القرآن شيء، وإنما هي بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان تفسير الآية ووضع الظاهر موضع المضمار، وذكر معنى الآيات لا من حكاية متن الآية المحرفة. وذلك كما في روضة الكافي عن أبي الحسن الأول في قول الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، التفت جيدا، فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا متن الآية، التفت، فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هسه الآن بين هذين المقطعين أكو جملة، فأعرض عنهم، الإمام يريد أن يبين لماذا أعرض عنهم، فقد سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب. شوفوا أساسا النظم أيضا أنت تحس كاملا ماذا تغير، أنه صار الإمام بصدد ماذا؟ بسبب بيان دليل الإعراض. لماذا نعرض عنهم؟ ها؟ قال لأنه سبقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهم العذاب. بعد لا معنى لأنه ماذا؟ أن تنذرهم أو أن تتكلم معهم. وما في الكافي عن الصادق وإن تلووا أو تعرضوا، هاي الآية المباركة، قال إن تلووا الأمر وتعرضوا عما أمرتم به فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تلتفتون أنه كيف أنه يوضع الضمير أو المضمر يوضع موضعه ماذا؟ ظاهرون. إلى غير ذلك من روايات التفسير المعدودة من أخبار التحريف وهي لا علاقة لها ماذا؟ ببيان أن هذا المتن محرفون. ويلحق بهذا الباب ما لا يحصى من هذه مجموعة من الروايات تحمل على هذا الباب، وهناك مجموعات أخرى أيضا من حيث المضمون فيها كلام إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.